النهاردة بنعمة ربنا نبتدي رسالة بطرس الثانية. خلصنا رسالة بطرس الأولى وهنبتدي في رسالة بطرس الثانية. رسائل الكاثوليكون أو الرسائل الجامعة 7 رسائل، وبنسميهم الكاثوليكون اللي هي كلمة الجامعة بمعنى أنها مرسلة إلى الكنيسة الجامعة، مش لكنيسة في بلد محددة أو لشخص محدد زي رسائل بولس، وإنما مرسلة إلى الكنيسة الجامعة في كل مكان. دول رسائل غير البولس، يعني كتبوهم ناس غير بولس الرسول. كتب بطرس 2 ويوحنا كتب 3 ويهوذا مش الإسخريوطي الثاني كتب 1 ويعقوب أخوه وتلميذ يسوع كتب 1. فيبقى 7 رسائل اسمهم رسائل الكاثوليكون أو الرسائل الجامعة. وفي الكنيسة القبطية كل قداس في فصل من رسائل الكاثوليكون، يعني في فصل من رسائل البولس وفي فصل دايما من رسائل الكاثوليكون، والاثنين بيكملوا فصول الإنجيل جوه القداس عشان تبقى وجبة متكاملة. بطرس الرسول احنا قدمنا له في الرسالة الأولى، يعني عملنا مقدمة عليه، من التلاميذ المشهورين واللي عرف يسوع من بداية خدمته واللي كان له لقاءات مشهورة ومحددة، وكان من التلاميذ الـ12 ومن أخص 3 كانوا بيلازموا ربنا يسوع المسيح في مواقف كتيرة، بطرس ويعقوب ويوحنا، زي التجلي، زي إقامة ابنة يايروس، مواقف كتير. بطرس الرسول كان يشتهر باندفاعه، انه كتير ما كان يتقدم الكلام، وان كان ده كان عيب في الاول الا انه اصبح ميزة بعد كده، انه كان يتقدم الكنيسة في الوعظ والكرازة، وده كان سبب بركة وكرازة وانتشار للكنيسة في المدن اليهودية وخارجها بعد كده. بطرس الرسول كان مسؤول عن الكرازة في اليهودية، يعني كانت شغلته أو الخدمة المسؤول عنها لسنوات طويلة تبشير اليهود بالمسيحية، بينما بولس لما ظهر يعني وربنا شده للمسيحية الكنيسة وكلته على الأمم، فأصبح في اسمين مشهورين في القرن الأول: بطرس مسؤول عن تبشير اليهود ومعه طبعا الآباء الرسل، وبولس مسؤول عن تبشير الأمميين أو الوثنيين بالمسيحية. لكن ده ما لغاش أن بولس كان بيكلم اليهود في البلاد اللي يروحها، وبطرس لو تقابل مع حد أممي كان يكلمه، يعني مش معنى كده أنه ممنوع على واحد منهم يدخل في شغل التاني، حكاية مش كده، لكن يعني المسؤولية كانت محددة شوي. بطرس الرسول بشر في بلاد كتيرة خارج اليهودية بسبب الاضطهاد، ووصل لغاية روما في وقت، وبشر في مناطق كتيرة من آسيا الصغرى، ويعتقد أنه كتب الرسالة الأولى ويمكن الثانية من مصر، لكن محدش متأكد بالضبط الرسالة مكتوبة من أنهي بلد. الرسالة الثانية بالذات يبان أنها مكتوبة قرب نهاية حياته، يعني رسالة بطرس الثانية ممكن تعتبروها رسالة وداع، لأن الأباء الكبار دول كانوا بالروح بيعرفوا ساعتهم، يعني بيعرفوا أن ساعتهم قربت، وده اللي هيقوله في الرسالة اللي في أيدينا، هيقول لهم أنا عارف أن ساعتي قربت فأنا بفكركم بالكلام تاني. دي شبه الرسالة الثانية لتيموساوس، بولس بعت رسالة تانية لتيموساوس كانت آخر رسالة برضه وقال فيها نفس المعنى، لما قال له أكملت السعي وحفظت الإيمان وجهدت الجهاد الحسن وأخيرا وضع عليه إكليل البر، كانت آخر رسالة يبعتها بولس وكانت لتلميذه تيموساوس. فرسالة بطرس الثانية زي ما تقولوا راجل بطرك كبير بيوصي الكنيسة قبل ما يروح السماء، يعني ناخدها من هذا المنطلق، فبالتالي كلامه فيها مؤثر لأنه بيحط فيها خلاصة توصياته وخلاصة حياته وأهم ما يعنيه، وبعدين هيروح السماء بعد كده. رسالة بطرس الأولى اللي حضر معانا كان في موضوع أساسي فيها الكلام عن الألم والتجربة واضطهاد الكنيسة، وكان فيها مشغول بشرح فكرة الكنيسة ومفهوم الكنيسة اللاهوتي. رسالة بطرس الثانية الموضوع الأساسي اللي هتلاقوا بتدور حوالي الرسالة مجيء المسيح الثاني. ليه؟ في الوقت ده ظهر ناس بيشككوا في أن يسوع جاي، وهيطلع منهم ناس يقولوا قعدتوا تقولوا المسيح جاي المسيح جاي أهو بقاله سنين وما جاهش، انتوا بتضحكوا علينا زي ما بيحصل لغاية النهاردة. ساعات تكلم واحد يقول لك يا عم بقالنا 2000 سنة تقولوا المسيح جاي، لا تكون الحكاية كده وكده. فهذا الشك في مجيء المسيح الثاني زي الشك في أي عقيدة، يعني أي عقيدة في المسيحية بتتعرض للتشكيك، تقول المسيح ربنا يشك، تقول في ثالوث أقدس يشك، تتكلم عن الأسرار والكهنوت والتناول في ناس تشك، وهكذا. حتى فكرة أن المسيح جاي وفي حياة أبدية وفي حياة أخرى برضو كانت مجال للشك. وفي نفس الوقت طلعوا بعض الناس المدعين دول اللي بيقولوا المسيح مش جاي والكلام كده وكده، ابتدوا ينادوا ببعض الأفكار المنحرفة اللي منها أن الجسد حاجة غير الروح، بمعنى الجسد ده يعيش زي ما هو عاوز، ملوش علاقة بالعبادة. العبادة والحياة الروحية حاجة تخص الروح، فالروح هي اللي تصلي وهي اللي تنشغل بربنا، أما الجسد يعيش زي ما هو عاوز، يغلط زي ما هو عاوز، الجسد شيء غير الروح وملوش علاقة خالص بالحياة الروحية. طبعا دي فكرة مش مظبوطة، وكل القديسين وخبطوا فيها، والكتاب المقدس تعرض ليها أنه قدسوا أجسادكم وأرواحكم. القداسة الكل، الجسد كمان بيتقدس بالصلاة وبالصوم وبالتناول وبالأسرار وبالنسك وبالبعد عن الخطية، الجسد لازم يكون مقدس. لكن هم قالوا الجسد يغلط زي ما يغلط، دي موضوع، وممكن الروح تصلي براحتها. ودي كانت فكرة فلسفية أفلاطونية بدأت تنتشر في الكنيسة. فرسالة بطرس الثانية هي رسالة دفاع عن فكر الكنيسة في قداسة الجسد، ودفاع عن فكرة ان المسيح له المجد جاي حسب وعده ومحدش ينكر مجيئه. الرسالة دي تتفق في مفهومها في الحتة دي مع رسالة زيارة تانية اسمها رسالة يهوذا. يعني اللي يقرأ رسالة يهوذا يمكن ناخدها ورا دي على طول. رسالة يهوذا دي اصحاح واحد، لكن اللي يقراها يلاقيها ماشية متوازية الى حد كبير مع كلام بطرس في رسالته التانية، بالذات اصحاح 2. إذن رسالة بطرس الثانية رسالة وداع كتبها بطرس في آخر حياته، بيرد فيها على هرطقة أنه الجسد لا قيمة له في العلاقة مع الله، وفي نفس الوقت بيرد على الناس اللي بتقول المسيح مش جاي ودي فكرة غلط. نبتدي مع بعض. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله، إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح. أول حاجة تلاحظوا أن بطرس فضل محتفظ بالاسمين سمعان بطرس، بينما البعض يقول أن كلمة سمعان دايما ترمز إلى حياته قبل معرفة المسيح، وبطرس اللي تعني صخرة ترمز لحياته بعد معرفته بالمسيح. حتى ان يسوع لما كان يبكته كان يقول له سمعان، ولما كان يمدحه يقول له بطرس. يعني يوم ما بكته قال له سمعان سمعان هو ده الشيطان قد طلب ان يغربلكم كالحنط. لما قال له رب حشاك ما تتصلبش، لا بلاش الكلام عن الالام انت مش وش بهدلة، كان قال يعني غيور عليه. ولما المسيح كان بيتكلم عن ألامه بطرس زعل قوي، لا ما تقولش كده، امال احنا رحنا فين، احنا رجالتك احنا ما نسيبكش تتبهدل. قال له ايه اللي بتقوله ده، قال له ده الشيطان بيلعب بعقلك. فهنا قال له سمعان سمعان. ولما حب يبكته في اخر انجيل يوحنا قال له يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ برضو نداب اسمه القديم. بينما لما يسوع سأل سؤاله المشهور ماذا يقول عني الناس أنا ابن الإنسان، بطرس اندفع وقال له أنت المسيح ابن الله، قال له طوباك يا سمعان ابن يونا أنت بطرس من هنا ورايح، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. يعني بقيت صخرة جوه الإيمان، بطرس هنا يعني صخرة جوه الإيمان مش كل الإيمان، وعلى هذه الصخرة على الاعتراف ده على الإيمان ده بأن يسوع هو ابن الله أبني الكنيسة كلها. فسمعان يفضل يقول أنا سمعان اللي اسمي بطرس، يعني إيه أنا الغلبان التعبان سمعان اللي ربنا بنعمته خلاني بطرس، خلاني صخرة، خلاني رسول، خلاني عمود في الكنيسة، وأنا سمعان اللي يمكن زيكم أقل منكم. هنا من اتضاع القديسين ان في اخر حياتهم يفضل عندهم نفس روح الاتضاع اللي ابتدوا بيها حياتهم. يعني ممكن واحد يقول ده بطرس ده بقى عجوز وشيخ وقديس وعمل معجزات ياما وقوم ناس من الموت، ويعني له كرامة كبيرة قوي، لما تسمعوا كلامه تشعر انه شخص متواضع جدا مش حاسس انه احسن من حد. نفس روح الاتضاع دي تلاقوها في رسالة بولس الاخيرة اللي بعتها لتلميذه تيموساوس، يقول لتلميذه أنا يا ابني كنت مجدف ومفتري ومضطهد، لكن تفاضلت نعمة ربنا علي جدا. فيعني لازم تقول الكلام ده، لسه فاكر أنك كنت مفتري ومجدف ومضطهد للكنيسة؟ ده أنت عملت وسويت ورحت وجيت وطلعت السماء وتفرجت عليها، لسه فاكر أنك كنت وحش؟ برضو ما بينساش. فالقديسين الكبار يعلمونا مبدأ ان كل بطرس ما ينساش انه كان سمعان، كل بطرس ما ينساش انه كان سمعان، وكل بولس ما ينساش انه كان شاول، وكل واحد فينا حتى لو ربنا اداله نعمة ما ينساش كيف بدأ وهو يعني اقل من كل الناس ومليان خطايا. وعشان كده يقول ما يقولش رسول يسوع المسيح، ده لقبه. الرسولية دي كلمة عظيمة جدا، رسول دي حاجة نجم في السماء يعني ومجد كبير قوي. ما يقولش رسول، يقول عبد الأول، يقول عبد يسوع المسيح ورسوله، عشان يفضل فاكر انه من الأول هو عبد، هو ما يزيدش عن عبد المسيح له المجد زي اي عبد. كون المسيح بنعمته خلاه رسول دي حاجة كبيرة، لكن هو في الأصل عبد. إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا، برضو التعبيرات هنا مليانة غنى، مش للذين آمنوا، يقول للذين نالوا معنا إيمانا. ده معناه أن الإيمان ينال الشخص، كأن الإيمان ده هدية الواحد بياخدها من ربنا. نالوا معنا إيمانا، احنا خدنا الإيمان وغيرنا خد الإيمان، يا بختنا ويا بختهم لأن ربنا اختارنا وادانا هذا الإيمان. هل معنى كده ان ربنا بيدي ناس ويسيب ناس؟ لا، مش على مستوى الاختيار، يعني ربنا بيميز ناس بدون اساس، لا، ربنا يريد ان الكل يخلصون، لكن لما يدي الواحد ايمان يقبله خلاص يبقى نال الايمان. زي مثل الزارع، كل انواع الاراضي اللي تستاهل واللي ما تستاهلش وقع عليها بذور، لكن في ارض جيدة نالت هذا الإيمان وأثمرت، وفي أرض مدقات كده العصافير كالت البذرة، وفي أرض حجر يدوب نبتت وبعدين الشمس حرقتها، وفي أرض كلها شوك هموم الدنيا خنقت الكلمة. كل دول لم ينالوا الإيمان، مش لأن ربنا مدهمش فرصة، لأن هم مرضيوش ياخدوا الإيمان، ما استلموهوش. ففكرة أن الإيمان هدية من ربنا فكرة مظبوطة، عطية من ربنا الإيمان، لكن ده ما يلغيش أن أنا كإنسان ليا دور في قبول هذه النعم. أنا ليا دور أن أنا أقبل عطية الإيمان وقلبي يتجاوب مع نعمة ربنا وأؤمن. عشان كده كان ربنا يسوع المسيح بيقول لنا آمن، والكتاب بيقول لنا آمن. آمن معناها أنا علي دور، وإلا ما يبقاش الفعل ده له أي قيمة لو كانت الحكاية كلها من ربنا وأنا ملياش دور. لكن مهما آمنا بربنا يسوع وهذا الإيمان أثمر في حياتنا فضائل ومواهب وعطايا كتيرة، نرجع نقول ايه، احنا خدنا الايمان هدية من ربنا، احنا نلنا الايمان عطية من ربنا، احنا لا فضل لنا، ده هي نعمة ربنا اللي اختارتنا. يبقى الفكرتين يمشوا مع بعض، ننال الايمان لكن مش كل واحد خد الايمان قبله وتعامل معاه. ويوصف الايمان وصف غريب، يقول ايمانا ثمينا، حاجة ثمينة، والثمين ده يعني غالي. الإيمان اللي عندنا ده حاجة غالية جدا، كونك مسيحي دي نعمة، ما كنوز الدنيا ما تسوهاش. لو الواحد عنده هذا الإدراك الروحي أن الإيمان ثروة، ما كانش يجري ورا كنوز الدنيا زيادة، وما كانش يعني خسارة فلوس الدنيا كتير، لأن هو عنده إيمان، والإيمان ده ثروة. وده كمان يفهمنا أنه الكتاب في حتة تاني يقول في ناس أغنياء في الإيمان، يعني الإيمان ثروة، كمان ثروة قابلة للزيادة. ففي واحد أغنى من واحد في الإيمان. إن كنا إحنا بعينينا الأرضية بنميز بين واحد غني وواحد أقل غنى، من المظهر الخارجي واللبس والعربية والسكن والحاجات دي، الإيمان كمان في غنى، وفي واحد أغنى من واحد في الإيمان، بس تبان بإيه؟ مش بالعربيات واللبس، تبان بالسلوك، تبان بالفضائل، تبان بالاتكال على ربنا، تبان بالفرح والمحبة اللي في حياته، يبان عنده إيمان قوي ولا لا، غني في الإيمان ولا لا. إيمانا ثمينا مساويا لنا. مساويا لنا يعني إيه؟ يعني الإيمان اللي خدوه الناس في الكنائس هو نفس الإيمان اللي استلموه الأباء الرسل، وده اللي هيقوله رسالة يهوذا، يقول الإيمان المسلم مرة للقديسين، يعني هو نفس الإيمان اللي سلمه يسوع للتلاميذ، والتلاميذ سلموه للكنائس، والكنائس سلمته للأجيال لغاية عندنا النهاردة. هو إيمان واحد، هي عقيدة واحد، هو لاهوت واحد. في ناس تدخل عاوزة تلخبط فيه تقوم الكنيسة تقول لها لا بعده عننا، لأنه إيمان مسلم، إيمان مساوي لنا، يعني كلنا مساوين في الإيمان من ناحية إيه؟ الفكرة، العقيدة. كلنا نقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، نؤمن بمعمودية واحدة، نؤمن بكنيسة واحدة، ننتظر قيامة الأموات، كل ده اسمه إيمان واحد مساوي لنا، يعني مشتركين في الإيمان الواحد. إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح. يعني هذا الإيمان من بنوده، من أهم أجزائه، أننا نؤمن بأن إلهنا صار لنا مخلصا، أن إلهنا البار جاء وخلصنا، فنؤمن ببر إلهنا، يعني أن إلهنا إله صالح بار، نظر إلينا برحمته وجاء وخلصنا، اللي هي فكرة الإيمان كله. ما الإيمان بتاعنا مبني على إيه؟ لأن ربنا يسوع ده الإله الحقيقي اللي نزل من السماء وتجسد وتأنس ومات على الصليب وقام من الموت وصعد للسماء وذهب يحضر لنا مكان وحط فينا روحه وساب لنا الكنيسة تشهد له ويأتي أيضا ويأخذنا. هذه القصة كلها. إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا ومخلص يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا. دي الدعوة أو التحية الأولانية، ده كل ده في المقدمة بس سطر واحد. لتكثر لكم النعمة والسلام، معنى كده أن كلمة النعمة دي كلمة قابلة للزيادة، وكلمة السلام قابلة للكثرة والزيادة. فالواحد مش كان ساعات يقول مثلا بولس نعمة لكم وسلام، وممكن تتقال كمان لتكثر لكم النعمة والسلام، يعني ربنا يزيدك نعمة، ربنا يزيدك سلام. احنا لا طايلين نعمة ولا طايلين سلام، لكن القديسين بيقولوا لنا مش بس تبقى عندك نعمة وسلام، تزيد نعمة وتزيد سلام، يبقى عندك نعمة وتكثر، وعندك سلام ويكثر. دي كلمة جميلة، فين السلام ده اللي هيكثر؟ ده الواحد محتاج كل سلام. فمعلمنا بطرس يبدأ يقول لأولاده لتكثر لكم النعمة، يعني ربنا يزودكم نعمة. كلمة نعمة دي كلمة كبيرة قوي وواسعة، وتحتيها كل البركات اللي تيجي من ربنا. نعمة معرفة الله، نعمة الامتلاء بالروح القدس، نعمة الفضائل، نعمة التوبة، نعمة المحبة، نعمة البركة في حياتك، نعمة في أولادك، نعمة في عينين الناس، نعمة، كل ده اسمه نعمة. فالنعمة دي كلمة تحتها كل حاجة من ربنا، كل عطية صالحة تقدر تسميها نعمة. السلام انتوا عارفينه، سلام داخلي، سلام يفوق العقل، سلام في العقل وفي المشاعر وفي العلاقات وفي كل شيء. النعمة والسلام مرتبطين بمعرفة ربنا. اذا معرفة ربنا حاجة تكسر، لان مفيش واحد يقدر يقول انا عرفت ربنا. عرفته ازاي؟ هو ده ربنا موضوع يتعرف؟ ده ربنا ده العمر كله ما يكفيش لمعرفة ألف به. ده ربنا يسوع يقول هذه هي الحياة الأبدية كلها، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي يسوع المسيح الذي أرسلته. فمحدش يقدر يقول أنا عرفت ربنا بالسهل كده. نقول إحنا بنعرف ربنا على قدنا، ومهما عرفنا لسه نحس إن إحنا مش عارفين حاجة. بولس الرسول بعد ما شاف السماء الثالثة وشاف حاجات كتيرة وشاف المسيح بعينيه في ظهورات، يقول الآن أعرف بعض المعرفة، ويقول أنا زي الطفل، ولما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن، ولما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. فإننا الآن ننظر في مرآة في لغز، يعني معرفتنا بربنا زي اللي باصص على لغز مش عارف حاجة. ولكن حينئذ في الحال الأبدية سنعرف كما عرفنا، يعني هعرف ربنا زي ما عرفني بقى عن قرب وعن عمق. لتكسر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله يسوع ربنا. كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيل. هو الكلام يبان كبير بس هو المعنى حلو. يقول قدرة ربنا الإلهية وهبت لنا مواهب ثمينة وعظيمة. يعني ربنا بقدرته الإلهية، لأن الله إله قادر وقدرته غير محدودة، وعدنا وعود كبيرة قوي، وعدنا وعود ثمينة جدا وعظيمة جدا، وعدنا بميراث أبدي، وعدنا بحياة لا تنتهي، وعدنا بفرح لا يهدده حزن، وعدنا بحياة لا يتخيلها العقل. دي مواعيد عظمى وثمينة. ده هنا اللي بيوعدك بفلوس بتبقى يعني مديون له، واللي بيوعدك يعني بأي خير وأي مركز بتحس انه يعني مديك وعد عظيم وثمين. كم وكم ربنا اللي وعدنا بملكوته، وعدنا نبقى عن يمينه، وعدنا ان احنا نشوف عين عينك، وعدنا ان احنا نبقى في حضرة الملائكة والقديسين والعذراء، وعدنا ان حياتنا تمتد بلا نهاية، وعدنا بحاجات كثيرة قوي. ووعوده لينا بدأت تتحقق، لأنه جالنا على الأرض ومات عشاننا وادانا روحه القدوس وبقى يراعينا وإحنا على الأرض. إذن اللي وعد أمين، بمعنى إحنا بقينا نجرب هو كلامه بجد ولا مش بجد. بضعف إيمان بقول يعني إيه، يعني إن كان الواحد يقول ما هو كلام، لا مش كلام، ما هو اللي قال الكلام ده جيب نفسه للأرض وحل مشكلة الموت وغلب الموت بالقيامة، وشفناه صاعد للسماء يحضر المكان، هنشك فيه ليه؟ ولسه بيرعانا ووعوده في الرعاية أمين فيها فعلا، كل يوم بنحس انه بيرعانا وبيسترنا. يبقى اللي بعدنا بالحاجات دي هيكمل وعوده وهيدخلنا السماء. طب هيدخلنا السماء ازاي؟ ده احنا ما ننفعش، يعني حياتنا وتقصيراتنا وكسلنا واجسادنا وضعفنا مش وش سماء ومش وش أبدية ونعمة. يقول لا، ما تنساش أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. كل ما هو للحياة والتقوى، أنا أصلي نطيت للآية اللي بعدها سامحوني. بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. ربنا مدينا دعوة إن احنا نورث مواعيده الثمينة، وفي سكة الدعوة دي في حاجات لازم ناخدها. وهب لنا كل ما نحتاجه للحياة والتقوى. يعني الوعود شكلها براق وبعيد. طب احنا محتاجين في السكة ان احنا نبقى قديسين، حاضر يدينا. محتاجين يبقى عندنا تقوى يدينا. محتاجين معرفة لله يدينا. محتاجين نترك خطايانا وخطايانا لازقة فينا مش عارفين نشيلها، هو يساعد. وهب لنا كل ما نحتاجه في حياتنا لكي نكون أتقياء. هي دي معناها ببساطة، عشان نوصل لإيه؟ للمواعيد العظمى والثمينة في الآخر. بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، يعني ربنا دعينا إلى مجد وإلى حياة الفضيلة، فلازم نبقى فاهمين كده أن ربنا دعينا عشان نبقى كلنا فضائل، لأن الفضيلة والمجد بتاع الفضيلة هو اللي دخلنا السماء ونرس المواعيد. بمعنى تشوفوا كل القديسين تلاقوا مليانين فضائل، تلاقوا قديس في فضيلة الصبر، وقديس في فضيلة المحبة اللانهائية، وفي قديس ما فضيلة الشكر المستمر والصلاة الدائمة والنسك الشديد، كل دي فضائل. طب الفضائل دي ياخدوها ازاي؟ وصلوا لها ازاي؟ قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما نحتاجه، كل ما نحتاجه في حياتنا وفي التقوى بالمجد والفضيلة. اللذين بهما وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة. تاني أشرحها عشان يمكن دخلت الآيتين في بعض بس هم مترتبطين. ربنا بقدرته الإلهية وعدنا بموعود في الآخر عظيمة جدا وثمينة. طب احنا محتاجين عشان نوصل لآخر السكة حاجات كتير قوي. يقول هو قدرته هتدينا كل ما نحتاجه، هيدينا فضائل، وهيدينا قوة، وهيدينا نعمة، وهيسندنا في حربنا مع الخطية، وفي حربنا مع الشيطان، وفي عداوتنا مع العالم وشروره. وهب لنا كل ما نحتاجه بالمجد والفضيلة بمعرفة ربنا، لغاية ما نوصل لإيه؟ لكي تصير بها، بهذه المواعيد العظيمة والثمينة، نصير بها، كلمة عجيبة وكلمة تخوف، تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية. ده احنا في الآخر هنبقى اسمنا شركاء الطبيعة الإلهية. الطبيعة الإلهية مين مشارك فيها؟ مين في الطبيعة الإلهية؟ الآب والابن والروح القدس، هم دول بس اللي لهم الطبع الإلهي، الديفاين نيتشر. ده الآب والابن والروح القدس، واحد هو الآب، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. طب احنا خطاة، ايه اللي دخلنا في القداسة دي؟ ربنا من اتضاعه ومن محبته ومن غناء وعدنا ان احنا نشاركه لغاية ما نشترك في طبيعته، يعني ناخد حتى من نعمته الإلهية. طبعا ده مش معناه نبقى مساويين ليه، حاشا، محدش عقله يعني يتطرف ويقول خلاص نبقى احنا زي ربنا بالظبط، لا حاشا، مفيش حد يفكر كده. لكن من اتضاع الله ان يشركنا في صفاته الإلهية، يعني من صفات الله الإلهية أنه يحيا إلى الأبد. هل دي صفة بشرية؟ لا، إحنا محكوم علينا بالنهاية، لكن عشان نشترك في طبع الإلهي يقول لنا عارفين اللي يكمل معايا هخليه أبدي زي، هخليه يقعد معايا الأبدية كلها. من صفات الله الإلهية أنه في كل الحكمة، يلا تعالوا خذوا حكمة من ربنا. من صفات الله انه في سلطان على كل شيء، يقوم يقول يلا خدوا من السلطان اللي عندي واشتركوا معايا في السلطان. ادي فكرة شركة الطبيعة الالهية، ان احنا نشترك في صفات الله اللي هي اعلى جدا من قدرة البشر. وده اللي تلاحظوه حتى في حياة القديسين، ان القديسين بقوا يعملوا معجزات زي ربنا يسوع المسيح بالظبط. ليه؟ لان ربنا يسوع المسيح اداهم سلطانه، أشركهم في سلطانه، إداهم من مجده. عشان كده الآية تقول إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه، بدل هنتصلب معاه يبقى هنقوم معاه، بدل هنتشبه بيه يبقى هندخل السماء معاه. فبيقول لنا مواعيد عظمى وثمينة نصير بها شركاء الطبيعة الإلهية. طب عشان نوصل للسكة الحلوة دي والهدف الجميل ده نعمل إيه؟ نبدأ هاربين من الفساد. يعني أول الطريق كله فساد وكله خطية والأرض مليانة غش ومليانة رياء، نبتدي من هنا. أول حاجة، أول خطوة الواحد ياخدها عشان يوصل للمواعيد العظمى والثمينة، إنه يهرب من الفساد اللي حواليه. حواليك غش، حاسب تبقى غشاش، حواليك انحلال وفساد، حاسب تتوسخ بالحاجات دي، اهرب. لأنك لو هربت يبقى أنت عينك على المواعيد العظمى والثمينة. هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. يعني الشهوة هي اللي بتعمل الفساد اللي في العالم. فالإنسان الروحاني بيهرب من شهواته، بيقاوم الشهوات، بيتحدى الفساد اللي حواليه، ما بيقلدش الناس في شهواتها وفي أخطائها وفي أفكارها، لأنه قدامه غرض واضح وعنده مواعيد صادقة وثمينة تستاهل أنه يهرب من الفساد. ولهذا عينه لهذا نفس الغرض، يعني أن احنا عنا على المواعيد العظمى والثمينة أن نصير شركاء الطبيعة الإلهية، لهذا السبب عينه نفس السبب: أنتم باذلون كل اجتهاد. يبقى أول خطوة أو أول رسالة لازم نهرب من الفساد، وده موضوع طويل. كل واحد فينا بيتعرض للفساد بشكل، التلفزيون فيه فساد، والشارع فيه فساد، والجيران أحيانا فيه، كل حاجة حوالينا فيها خطأ. هل معنى كده نسيب الدنيا؟ لا، المسيح نفسه جه الدنيا وما قالناش نسيب الدنيا، قال لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. لكن احنا من جوانا نهرب من الفساد، نهرب ان احنا نقلد، نهرب ان احنا نتعدي بالخطية، نهرب ان الفساد ده يدخل بيوتنا او يدخل مشاعرنا او يدخل افكارنا. لو الواحد محصن نفسه بيهرب الفساد يبقى حواليه، بس هو يعدي وكأنه مش من الدنيا دي. ما المسيح نفسه له المجد، عاش وسط الدنيا دي لكن ما لقيناش الفساد ابدا مسه بشيء. تاني خطوة: باذلون كل اجتهاد. عاوزة الحكاية جهد، عاوزة مجهود، عاوزة جهاد او اجتهاد. يعني الواحد يبتدي يجاهد، يتعب شوية عشان يمشي في سكة المواعيد العظمى والثمينة. يبقى بيهرب من الخطية وبيجتهد في طريق الفضيلة والمجد اللي قال عنهم عشان نورث بيهم المواعيد العظمى والثمينة. باذلون كل اجتهاد. كل اجتهاد دي كلمة واسعة، تقول اجتهاد الصلاة او جهاد الصلاة، ايوة طبعا الصلاة عاوزة جهاد، تبقى نعسان وتقف تصلي. جهاد قراية الانجيل، ايوة تبقى يعني نعسان وعاوز تركز وعاوز تفهم وتسأل وتدور. جهاد القداسات، انك تقف وتتعب وتسجد وتحفظ وتفهم وتشارك وتواظب، كل ده اسمه جهاد. جهاد التبرعات والعشور، جهاد الخدمة، جهاد المحبة، انك تسامح الناس وتستحملهم، جهاد وصية ربنا، كل ده جهاد. باذلون كل اجتهاد. عارفين اللي قدامه ماتش، مناسبة كأس العالم، اللي قدامه ماتش وعاوز ياخد الكاس بيبقى باذلون كل اجتهاد، مستعدين يعملوا اي حاجة بس يكسبوا، لانه قدامه يعني هدف خطير وكبير. احنا ايه بقى الكاس وايه الكلام ده؟ احنا قدامنا اهداف يعني ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لا يخطر على بال انسان، يبقى تستاهل كل اجتهاد. قدموا في ايمانكم فضيلة. احنا كلنا نعتبر عندنا درجة من الايمان، لانه في اول الكلام قال ايه: إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا. فإحنا كلنا شركاء في الإيمان، بس شوفوا بقى الشاطر اللي يقدم في إيمانه فضيلة. يعني إيه؟ يعني مش بس يقول طب ما أنا أؤمن بالمسيح كإله، كويس، بس فين الفضيلة؟ قدم في إيمانك فضيلة، يعني خلي الإيمان يبان عليك بشكل فضائل. فضيلة برضو دي كلمة واسعة، الفضيلة هو كل ما يفضل، بمعنى ان يبقى عليك حاجات غير اللي على الانسان العادي، يبان فيك ميزات اكتر من الانسان غير المؤمن، وإلا يبقى ايه فرقك عن عديم الايمان؟ هو ما بيعرفش يسامح، انت بتعرف. هو عصبي وغضوب، انت هادي وديع. هو لسانه بيفلت، انت لسانك عفيف. هو هكذا، هذه الفضيلة، قدموا في إيمانكم فضيلة. وكأن الإيمان ما يبانش غير لما يبقى فيه فضيلة. عشان كده ربنا يسوع في الموعظة على الجبل يقول: لكي يمجدوا أباكم الذي في السماوات، يروا أعمالكم الصالحة. فالأعمال هي دي الفضائل اللي تبان من الإيمان. ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. قدموا في إيمانكم فضيلة. يبقى أول حاجة تشغلنا وإحنا عندنا إيمان بربنا إن حياتنا يبقى فيها فضائل. عشان كده يتقال في التسبيحة كلمة جميلة يقول يأتي الشهداء حاملين عذابتهم. يعني يجوا الشهداء طابور كده قدام ربنا كل واحد شايل كم الآلام والعذابات اللي شالها من أجل المسيح. طبعا دي غالية قوي عند ربنا. وبعدين يجي وراهم صف طويل تاني ملوش آخر، ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم. طب اللي ما كانوش شهداء أيوة ماله، بس جايين بقى اللي شايل محبة واللي شايل احتمال واللي شايل صبر واللي شايل شكر واللي شايل خدمة واللي شايل فضائل فضائل فضائل. ويأتي ابن الله في مجده عشان يجازي ده كله ويعوضهم. طب احنا هنبقى من الشهداء ولا من الصديقين؟ لما كانش عندنا عذابات الشهداء على الأقل يبقى عندنا شوية فضائل زي القديسين. قدموا في إيمانكم فضيلة. وفي الفضيلة معرفة، برضو دي آية مهمة. ليه؟ الفضيلة بدون معرفة قد تتحول إلى رذيلة. المعرفة اللي هي الحكمة، لأنه أحيانا الواحد يكون بيسعى في فضيلة معينة لكن بدون حكمة أو بدون معرفة تقوم تتحول إلى أذية أو رذيلة. أديكم مثل، واحد يقول أنا هاخد فضيلة الهدوء وسأبذل كل اجتهاد عشان يبقى عندي هدوء. يجي حد يكلمه ويطلب منه طلب ما يردش عليه. طب ده يتعصب ويتنرفز ويعصر فيه ويمكن يغلط فيه ويكره سكة ربنا اللي مخليه مش راضي يرد عليه. طب هي دي معرفة؟ هو دي حكمة؟ لا، خلي في تقديمك للفضيلة معرفة. يعني ايه معرفة هنا؟ يعني معناها حكمة. خليك حكيم. كويس انك انت عاوز تتعلم الهدوء، لكن ده مش معناه خليك ما تردش على الناس. كويس انك عاوز تتعلم المحبة، بس وانت بتدي المحبة اديها بحكمة، لحسن تخلي اللي قدامك يتعب منك او يفهمك غلط. كويس انك عاوز تتعلم البساطة، بس البساطة لازمها حكمة، لحسن تبقى فريسة سهلة لبعض الناس. اذا كل فضيلة تحتاج الى معرفة. عشان كده الاباء قالوا اي فضيلة بدون حكمة قد تتحول الى رذيلة، ممكن تأذي الانسان. من هنا الواحد دايما لما يجي يقول نفسي اتعلم كذا يرجع لابوه الروحي اب اعترافه ويقول له اعمل دي ازاي، لانه ممكن يبقى عاوز يوصل لها بدون حكمة يقوم يأذي نفسه. ده بعض الناس قالت احنا نطفش من الدنيا ونتوحد ونطلع خالص ونشوفش حد، وتصوروا ان دي فضيلة، والشيطان استلمهم لوحدهم في الصحراء ووقعهم في خطايا كتيرة قوي لانه ما كانش عندهم حكم، لان ما تلمزوش، ما كانش ليهم مرشد واب يقول لهم تعملوا ايه وما تعملوش ايه، الوقت مناسب او مش مناسب. حتى في الرهبنة لازم الفضيلة تبقى باعتدال وتبقى بحكمة وتبقى بإرشاد، لألا الواحد يتطرف ويؤذي نفسه. فيقول قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا. كلمة العفة كلمة كبيرة، التعفف أو العفة مش معناها بس الطهارة الجسدية بأشكالها، معناها الواحد العفيف يعني اللي بيهرب من كل شر. يعني في حاجة اسمها عفة اللسان. عفة اللسان يعني ايه؟ يعني لسانه ما يقولش كلمة وحشة ابدا، ما يجيبش سيرة حد ابدا، ما يقولش حتى كلمة فيها نوع من التهكم بأي شكل، يقول لك لسانه عفيف. في عفة النظر، ان نظره عفيف ما بيبصش على اي حاجة وحشة، ولو شافها ما يشوفهاش، ولو واحد بيغلط قصاده عينه ما تشوفش الغلط. يعني حتى على مستوى الإدانة نظره عفيف ما بيرصدش على الناس أخطأها. حتى في عفة الفكر، يعني الفكر نفسه عفيف، يعني ما فيش فكرة كده ولا كده، ما فيش فكرة بعيد عن ربنا، ما فيش فكرة فيها طمع، فيها دنس، فيها غش، فيها رياء، فيها أذية. في عفة حتى في الفكر، في عفة في العلاقات، في اللمسات، في الكلمات، في المشاعر. العفة دي كلمة كبيرة قوي، الطهارة بأشكالها كلمة عفة. فبيقول قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا. لأنه ممكن واحد يقول طيب أنا عشان أزداد معرفة أنا هقرأ بقى كل أنواع العلوم والثقافات عشان أنا يبقى عندي معرفة. وبعدين وهو بيقرأ ويدخل على النت ويشوف حاجات مش كويسة يقول لك دي معرفة. لا، معرفة إيه؟ خلي في المعرفة تعفف، في معرفة تضيع. عشان كده أول شجرة ضيعت الإنسان كان اسمها إيه؟ معرفة الخير والشر، بس ضيعت آدم لأن لم يكن فيها تعففا. يعني إيه؟ ربنا عاوزك تعرف الخير بس مش عاوزك تعرف الشر. واحد يقول معلش الواحد يعرف الشر عشان يتحاشاه. طب وانت لو عرفته هتعرف تتحاشاه؟ ده انت ممكن لو عرفته كويس ودرسته كويس يقعد جوه دماغك ما تعرفش تطلعه من دماغك أبدا. معلومات رديئة دخلت، مناظر شريرة دخلت، أفكار شريرة دخلت، فين عشان تطردها من دماغك؟ تتعبك خالص عشان تطلع. لا، بلاش معرفة الشر، مش هي دي المعرفة. عشان كده يقول في المعرفة تعففا. أول ما تلاقي معرفة تأذي ولا مش عاوز دي، أنا عندي عف. ببساطة زي إيه؟ واحد جاي يقول لك خبر عن واحد، الخبر ده هيفيدك مش هيفيدك؟ هيعمل فيك إيه؟ هيخليك تتوتر من ناحية فلان، وهيخليك تقع في الإدانة عن فلان، ويمكن تجيب سيرة فلان. قل له لا، أنا مش عاوز في أنا عندي في المعرفة تعففا، مش عاوز أسمع الأخبار دي. ليه مش عاوز تسمع الأخبار؟ ما كل الناس بتحب تسمع. لا، أنا عندي تعفف، يعني ودني عفيفة، مش عاوزة تسمع حاجة تأذيها. أنا إيه اللي يسمعني معلومات تقلب كياني وتقلب دماغي؟ قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا. يعني وانت بتعرف خلي عندك عفة، في حاجات تقول لا مش عاوز أعرف الحاجات دي، مش عاوز أعرف، أنا دماغي على قدي وخايفة تتعب. وفي التعفف صبر. شوفوا بقى الجسسين الكبار اللي فاهمين الطريق الروحي، فحسوا انه بيقول كلام عن خبرة، عارف المتاهات الروحية اللي ممكن الواحد يقع فيها. يندفع في فضيلة فيتطرف يقول له لا خلي فيها معرفة، ويندفع في المعرفة فيتطرف يقول له طب خلي فيها تعفف، ويندفع في التعفف فييأس او يزهق يقول له طب خلي عندك صبر. لان في جهاد العفة يحتاج الانسان الى الصبر، عشان تبقى عفيف اللسان، عفيف النظر، عفيف السمع، عفيف الفكر، عفيف الجسد، عندك عفة في كل شيء، تحتاج إلى صبر. لأنك هتغلط مرة ومرات وهتقع مرات، ما تيأسش، الحكاية عاوزة صبر. سكة العفة أو الطهارة سكة طويلة تحتاج إلى جهاد، عشان كده ابتدى الكلام وقال بازلون كل اجتهاد، ما تيأسش. ومش معنى انك انت ودانك اتوسخت مرة تقول ما فيش فايدة، لا لا، ما حصلش حاجة، ارجع جاهد تاني، ارجع اجتهد تاني عشان توصل الى في ايمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبر. طب اخر المطاف ايه؟ وفي الصبر تقوى. وانت بتصبر عشان على جهادك، عشان تزداد طهارة يوم بعد يوم وعفة يوم بعد يوم في كل شيء، تزداد تقوى. يعني ايه؟ يعني خلي خوف ربنا قصادك. كلمة تقوى بمعناها البسيط لما تقول على واحد ده راجل تقي، تقي يعني بيخاف ربنا، تقي يعني في خوف ربنا في قلبه او قدام عينيه. عشان كده يتقال على غير الاتقياء ليس خوف الله قدام عيونهم. فقدموا في كل صبر تقوى. يعني ايه؟ عارف ايه اللي يديك الصبر؟ عارف ايه اللي يخليك تستحمل كل ما تقع تقف تاني وتجاهد تاني؟ انك تبقى في حياتك تقوى، في حياتك خوف الله، بتخاف من ربنا، هتقف قصاده فمستعد تستحمل مرة ومرات وتتعب مرة ومرات وتغلط وتقوم عشرات وآلاف المرات. ليه؟ في تقوى، في خوف ربنا قدام عينيك، مش عاوز تغضبه، مش عاوز تزعله، عاوز تفرحه، عاوز تقف قدامه وانت مرضي عنك. فقدمه في كل صبر تقوى. وفي التقوى مودة أخوية.
يعني وانتوا بتتقوا الله وبتجهدوا الاحسن، الواحد يقول كل اللي فات ده بيني وبين ربنا، يقول له لا، اوعى تغلط في حق اخوك. اهم حاجه في حياتنا المسيحيه يفضل بينك وبين كل اخ موده، في ود بينك وبين اخواتك ايا كانوا. فاوعى تكون التقوى او الحياه الروحيه اللي انت بتعيشها اللي فيها فضيله وفيها معرفه وفيها صبر وفيها عفه وفيها تقوى تيجي على حساب ايه؟ الموده الاخويه. لان في حد يقول لك انا اصلي ما يهمنيش حاجه، اطفوا التلفزيون ده، انتوا ناس ما تعرفوش ربنا. لا يا عم بالراحه شويه، عاوز تصلي خد جنبه وصلي، لكن ما تبقاش سخن على الناس كده وتفقد المواد الأخوية. أيوة هم ناس مبتدئين، علمهم بالتضاع بوداعة، لكن خلي في مواد أخوية، حبهم خليهم يحبوك عشان يتعلموا منك حاجة. لكن لو أنت دخلت فيهم شمال وقلت ربنا هو المهم مش مهم الناس، فقدت جزء مهم جدا من حياتك الروحية، ويمكن ما تكملش المشوار لأنك دست على المواد الأخوية. تخسرش أخوك أبدا في طريقك الروحي وانت ماشي مع ربنا، ما تخسر حد ابدا من البشر اللي حواليك. حب كل الناس، سالم كل الناس، اشتري كل الناس في طريقك مع ربنا، قدمه في كل ده في الايمان والفضيلة والصبر والتقوى مواد اخوي. اخر كلمة بقى في المقالة الطويلة دي، وفي المواد الاخوية محب. هو في فرق بين المواد والمحبة، يمكن يقصد المواد الأخوية درجة أقل من المحبة. لأن ساعات يقول لك بيني وبين أخويا في ود، بس الود يعني على سبيل المجاملة، على سبيل المعروف. لكن المحبة كلمة كلها إيجابيات، المحبة فيها التضحية وفيها الاحتمال وفيها العشرة وفيها التعب وفيها البذل، فيها كلمة فيها معنى أعمق من المواد. فمش بس تكتفي ان تبقى ودود مع الناس، الموضوع اكبر من كده، لازم تبقى محب لكل الناس. وعشان كده تفتكروا الرسالة اللي فاتت معلمنا بطرس نبهنا بكلمة كبيرة قوي، وقال قبل كل شيء، فاكرينها؟ لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. شديدة يعني حبوا بعض بشدة، مش مجرد مواد اخوية. لان احنا لو كانت علاقتنا على سبيل المجاملات بس، ايه اللي عملنا زيادة؟ وده اللي قاله ربنا يسوع لما قال ان احببتم الذين يحبونكم، اي فضل لكم؟ فين الفضيلة من الموضوع؟ اليس العشارين والخطاة كمان بيعملوا كده؟ ما هو اي ناس مع بعض بيحبوا بعض، حتى لو حرامية مع بعض. لكن مش هي دي المحبة، احبوا اعدائكم واحبوا حب باذل وكله تضحية وكله تعب. تعالوا نراجع تاني السبعة دول. نكتفي بالسبعة دول، نقولهم تاني. يقول هاربين من الفساد، أول خطوة الواحد هرب من الفساد اللي في العالم، ثم يبذل كل اجتهاد عشان يقتني في الإيمان اللي عنده فضيلة، والفضائل أنواع، وفي الفضيلة اللي يقتنيها يكون عنده معرفة لحسن الفضيلة تتطرف به، وفي المعرفة اللي بيقتنيها يكون عنده تعفف لحسن المعرفة تبقى معرفة الشر وتأذي، وفي التعفف لازم يكون عنده صبر، لأن التعفف سكته طويلة وتحتاج إلى تعب وإلى احتمال وإلى صبر، وفي الصبر يكون عنده خوف ربنا عشان يشجعه كل ما يتعب وكل ما يكسل ويكمل المشوار، وفي التقوى وفي مخافة ربنا يفضل عنده مواد أخوية ما يخسرش حد من إخواته. وفي المواد الأخوية مش بس يجامل الناس، يحب الناس حب حقيقي. وفي الآخر يقول اللي عنده ده بقى اللي وصل للمحبة الحقيقية وقلبه شبعان بحب ربنا وحب الناس، ده سكته سهلة قوي على السماء، ده ما يقولش هم حاجة، ده اللي هيقوله في المرة الجاية كده. السكة هتبقى سهلة للسماء، لأنه عاش حياته بيحب ربنا وبيحب الناس، ما بيخسرش حد أبدا، وفي تقوى وفي فضيلة وفي معرفة وفي عفة وفي حاجات حلوة في حياته. نكتفي بهذا القدر. ناخد آية، مش عارفين نحفظ آية، نقول هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. نحفظ الأربع كلمات دول، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. كمان مرة، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة.